بسم الله الرحمن الرحيم.
هل دخل الإيمان في قلوبكم؟
موقع الرباني.
دخول الإيمان إلى القلب هدف.
موقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لذلك كانت هذه اللقاءات، لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان. مرحبا بكم في خيمتنا الإيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي، ما زلنا مع فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل. محمد إسماعيل؟
محمد عبد الرحيم.
محمد عبد الرحيم
ده حضرتك استخراج جواز سفر.
نتشرف ونسعد، وما زلنا نعاني الإنابة. الإنابة شيء من المعاناة اللذيذة في الرجوع إلى الله. كما رجعت إليه اعتذارا فارجع إليه إصلاحا، وكما رجعت إليه وفاء فارجع إليه عهدا. العهد الذي يخشاه فضيل الشيخ حازم، أنه ذكر أن سيد الاستغفار اللي يخوف فيه العهود التي تقطعها على نفسك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، مخوفان. الشيخ يقول ان مخوفاني كلمة ان انا اقول له انا عبدك، انا على عهدك ووعدك، وان كانت مقيدة بما استطعت، على قد ما اقدر، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء، كان انا عبدك على عهدك ابوء. الخوف من هذه الوعود والقيود التي يجعل الانسان نفسه. ولذلك أبويا الله يرحمه رحمة واسعة، وكان تلميذ أبوك عليه رحمة الله، ربنا يرحمهم الاثنين، كان أبويا يخاف جدا أن يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والخلفات، وعزمت على ألا أعود إلى شيء من ذلك أبدا، وأشهد الله على ذلك. كان يبكي وما يقولهاش،
الله أكبر،
يقول ما أقدرش، أشهد الله على ذلك.
والله لعل هذا الخوف من أن يقول أرجى له إن شاء الله عند الله من حتى ما قاله، هذا قلب شعر أحس، فأرجى له أنه لا يريد أن يتورط في أن يشهد الله على شيء هو مش متأكد،
خايف
تكون. يا سلام، هذا هو القلب المؤمن الصادق. لأنه حتى كلمة ما استطعت، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هو مين يا شيخنا فينا
مستطيع؟
لا، مين فينا فعلا بيبذل حد الاستطاعة؟ بنبقى بنستطيع شيء وما بنوصلوش.
نعم.
هو احنا بنتصور انه ما استطعت هو حل، لا، ما في ناس كتير عندهم استطاعة لما هو افضل من هذا ولا يفعلون، وانا منهم،
وانا منهم،
كلنا غالبا منهم. يعني الناس لا يبلغ درجة العمل الاستطاعة فعلا، ما بيحصلش. هناك كسل، هناك تخاذل، يستطيع أفضل من ذلك. فالإنسان المصيبة في صدقه حتى في كلمة ما استطعت. طيب الله رحمة منه قال له ما استطعت، قال له كده، قال له أنا على عهدك ووعدك ما استطعت لا تكلف نفس إلا وسعها.
نعم.
لكن ده أنت حتى مش عارف توصل لما استطعت، دي مش راضي توصل له، ده أنت تستطيع الشيء ولا تفعله. والإنسان أحيانا يستطيع الشيء وما عندوش شواغل، وكل شيء تمام 24 ساعة، يقدر يقوم يتوضا ويصلي ولا يقوم. هناك من يفعل هذا.
نعم، عشان كده بنقول ان الرجوع اليه عهدا بالقياس من عملك.
نعم. انا فقط قبل اذا اذنت لي حضرتك، الحقيقة الكلمات النيرة اللي حضرتك جزاك الله خيرا يعني كأنك بتوقد الجذوة بها، يعني الواحد يتكلم انفعالا بها حقيقة. يعني هو كما رجعت إليه اعتذارا فارجع إليه إصلاحا،
نعم،
وكما رجعت إليه
وفاء ارجع إليه عهدا،
ارجع إليه عهدا. هو هذا الكلام معناه إيه؟ ما يقوله القائل بهذه الكلمات الثلاثة أنه بيفرق بين الباعث على العودة إليه.
نعم،
يعني أنا إيه اللي خلاني أرجع إلى الله؟
العلة الدافعة والعلة الغائية.
أيوة.
نعم.
وإني أسكن ده على إيه بقى؟ أسكنه على إيه؟ أنت رجعت إلى الله اعتذارا، يعني نعم، شعورك بألم الذنب ورغبة التوبة وأن الله عظيم كبير وأنك تريد أن تعتذر إليه، رجعت إليه اعتذارا.
نعم.
ففاضل تسكن ده على وظيفة، زي ما يقولوا تحطه على درجة.
أيوة.
تسكنه على درجة اللي هي أن تعود إليه إصلاحا.
إصلاح.
استمر بقى،
صلح بقى،
ما تخليش أن أنا اعتذرت وبعد كده خلاص بقى أنا ما هتعب نفسي ما كفاية. لا، وإنما استمر. رجعت إليه وفاء، ففاضل أنك ترجع إليه عهدا، أنك تعاهده على الاستمرار في هذا. لذلك أنا فعلا تعجبت، هو ليه الإنابة بعد التوبة وليست قبل؟ أنا رأيي لا، أنا رأيي أن الإنابة يعني متلبسة ومداخلة في التوبة، وهي التي تجعل العبد يرجع، إنما هو يريد أن يحول التوبة إلى منهج دائم.
نعم.
أنت رجعت ليه؟ خلاص الحمد لله واضح رجعت ليه، إنما عليك تطلع بقى من ليه دي وتبتدي تشوف طب أنت عايز إيه بعد كده.
نعم.
ولذلك رجعت اعتذارا يبقى تستمر إصلاحا، رجعت من باب الوفاء لله عز وجل بأنه ربك وأنت عبده، فتستمر عهدا وهكذا. النقطة تفضل
كنا نتكلم على إن العهد بقى الإياس من عملك، اللي هو حديث
خطيرة،
حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة عمله.
نعم.
قال ولا أنت.
نعم.
قال ولا أنا.
نعم.
فالذي يرجع إلى الله بعد التوبة ما يفكرش إنه هو كده خلاص وصل. نعم. لا، ده أنت محتاج رحمة ربنا. الإياس من عمل،
يعني عمل الإنسان. أنا أريد أن أضرب له مثلا بسيطا جدا. لو أن هناك رجلا عظيما جدا في الكون، مثلا خلينا بلاش نقول عظيم، حتى نقول طاغية، ملك، شيء كبير جدا، عالم في الأرض، فالإنسان ربما لو أنه فقط التفت عنه ولم يعطيه اهتماما، دي في حد ذاتها جريمة في الظرف القائم.
نعم.
فإذا ما فعل الإنسان شيئا بسيطا لكنه لمقام هذا الجبار وهذا الطاغية شيء فظيع، فإنه يذهب ليعتذر إليه اعتذارا بالغا بالغا، يقول له اعمل معروف، أنا والله آسف. فإذا ما اعتذر إليه وذهب إليه بهدية، طيب افرض بقى أن الغلطة لم تكن قليلة، كانت كثيرة، كانت ضخمة جدا، واعتذرت وقبل عذري. فلو أنني أنا يعني أريد أن أكرر هذه الجملة، لو أنني أذنبت ذنبا في حق مقام كبير عالي وكان هذا الذنب فظيعا، نفترض أنني أذنبت ذنبا فظيعا، فلكي يغفر لي هذا الذنب ذهبت وتقربت إلى هذا الكبير وأهديته هدية وفعلت كيف من العاقل الذي يقول إنني أنظر إلى عملي في الاعتذار ولا أنظر إلى ذنبي الذي أجرمت؟ مين يقول أقول له ما أنا جيت لك واعتذرت لك وجبت لك هدية، مش أنظر إلى ده، أنت مثلا قتلت قتيلا ولا سرقت مالا ولا خنت عهدا ولا تيجي تنظر إلى أنك زرتني واعتذرت لي وأعطيتني هدية. لذلك الذي ينظر إلى عمله هو في الحقيقة في اللحظة التي ينظر فيها إلى عمله يسقط نظره إلى مقام ربه ويسقط نظره إلى عظم ذنبه. لا يرى الإنسان عمله أبدا إلا إذا سقط من قلبه تذوقه لمقام الله وتذوقه لعظم ذنبه.
شكرا. بيقول له إيه؟
أيوة.
ونظر البصير الصادق لم يدع له حسنة بحال.
الله الله، فعلا وهذه حقيقة. وقالوا من ذاق طعم نفسه هلك.
هلك،
أول ما يحس في نفسه بميزة. ولذلك أهل التقوى هم ليسوا متواضعين، يعني هو مش شاعر إنه هو كبير وبيتواضع، هو مش حاسس أصلا.
كنت أنا بقولها مش عارف بطريقة،
نعم،
حضرتك تكررين عليها ولا لا. نقول أحيانا كأنك مثلا سلفت واحد 10,000 جنيه وقلت له اديني كل شهر جنيه، فبيديني كل شهر جنيه، فجاي بعد فترة بقول فين الجنيه، قال لي لا ما أنا بديك كل شهر جنيه.
مش
انت بتديني ده من اللي عليك. فنفس الشيء اللي بيقدم شيء لربنا مش بيعطي ربنا،
الله،
ده من اللي عليك.
نعم نعم، وهذا بعد آخر من أروع ما يكون. يبقى إذن لو أنني أذنبت في حق الله فإنني لا أنظر إلى عملي، لأنه لا يكافئ، لا يساوي درجة الاعتذار المطلوب عن الذنب. وأيضا لو نظرت إلى نعماء الله فإنما أرده إلى الله من شكر لا يكافئ هذه النعمة العظيمة. دي ديون أنا مش فعلا 1,000,000 جنيه برد جنيه كل شهر، إيه ده؟ يعني هتعيرني بجنيه بتديولي كل شهر وما هو إلا مالي ونسبة لا تذكر. نعم.
نعم،
فالعبد لا يرى عمله بل يراه. ولذلك دائما الإنسان هو مثلا، والحقيقة ما أعتقد ما من إنسان منا إلا مرة بهذا، لو الإنسان في يوم من الأيام فعلا أحسن الوضوء وصلى بالليل شوية فعلا يتسلل إلى نفسه، يا سلام ما أجمل ما أجمل وقفتي في المحراب والنور مطفي والناس نايمة وأنا بصلي الحمد لله. ثم إذا بكلمة الحمد لله اللي هي المفروض شعور بالنعمة تبتدي تتسلل إلى إنه إيه؟
يرى نفسه.
يرى نفسه، هو يرى نفسه منسوبا إلى من يا ترى؟ إلى النائمين وإلى الغافلين؟ إلى من يصلون إلى من لا يصلون الفرائض حتى؟ إلى من أنت بتنسب نفسك؟ أرأيت رجلا يثني على جمال امرأة مثلا ويقول لها يا سلام أنت أجمل كثيرا من القرود؟ يعني لا، يعني لا يمكن. أنت والله ما رأيت مثلا
قردا شبع
ما شاء الله، ما
ولا كلبا ولا حمارا.
احنا ندخل في، احنا مش عايزين نتكلم في السياسة.
لا حضرتك كنت بتقول حتة جميلة، أن المتقين حين يرون أنفسهم مقصرين فليس هذا تواضعا.
نعم دي صحيح، هو لا يذوق في قلبه أنه مرتفع ويحاول أن يمثل أنه يعني أن يلين للناس، لا هو في
هو مش بيفتعل التواضع ده، هو كده.
نعم هو لا يرى أنه هو أعلى من كده أصلا، هو مش حاسس أنه عنده حاجة.
اسمح لي بجملة للرافعي، مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القلم.
نعم طبعا.
بيقول إيه؟ قل ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تكسر نفوسهم كما يكسرها المرض.
الله
الله، تكسر نفوسهم كما يكسرها المرض، وتفقدهم شهية الشهوات كما يفقدها المرض.
الله، رائع. وأنا أوصي بهذا الكتاب الحقيقة أن يقرأ، جميل. تعرف فضلتك جزاك الله خيرا، ربنا ينور بصيرتك هذا الجلال والإكرام.
آمين آمين.
أنا دايما أتذكر الصيام، صيام رمضان.
أيوة.
هو في الحقيقة صيام رمضان مش من الجوع والعطش، ودي الحقيقة من الأخطاء الشائعة، إن إحنا بنتصور إنه عشان نتعلم الجوع والعطش. لا، أحيانا الواحد بعد السحور مباشرة وخلاص أكل وشرب وشبع ومبسوط 24 قيراط ومش له جعان ولا هو عطشان ولا أي شيء، إنما مبدأ أنه عنده القدرة، عنده السلطة، عنده الجبروت إنه يمد إيده على اللي هو عايزه ياخده ينكسر. هو ده، هي مش حكاية كسر الشهوة، شهوة الطعام والشراب، لا، دي كسر شهوة القدرات. ده ذل الإنسان، ده الله عز وجل يكسر في الإنسان هذا التسلط على الحاجيات وعلى الأشياء، يقول له أنت ما تقدرش تمد إيدك، ففعلا الواحد بيجي على حق، انا اتكلم عن تجربتي، يجي على اخر رمضان يحس انه فعلا مكسور. فعلا مكسور، اتكسر، اتكسر القدرة بتاعت ان يبقى معايا ابني الصغير، وعلشان ما يبقاش محروم من حاجة اللي يطلبه اجيبه له، ما انا في جيبي فلوس ومعايا سيارة واقدر بالتليفون يجي الحاجة للبيت، وعندي مجرد اني اشوف حاجة اريد ان امد يدي اليها فاستطيع ان امد يدي، ده بيصنع في الناس
جبروت،
جبروت. فيأتي تأتي ما تفضلت حضرتك به من التقوى
تكسره،
تكسر تكسر. فالعبد يحس ان هو، حضرتك قلت ايه، انه كما يكسره المرض.
يجعل التقوى اصابة فيهم كاصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. يعني يبقى الانسان التقي لما يجي الشهوات مش هو بيعمل عينه كده عشان ما يبصش على واحدة.
ايوه،
هو ملوش نفس،
هو بالضبط مش قادر،
ملوش نفس. هو منكسر لله، تقول له مالك، مفيش حاجة، بس هو كده
قاعد ليه بعيد، خلاص خلاص
هو كده
ما عندوش. انما اول ما تقوى قواه
هي دي،
وقدراته تزيد ومفيش حاجه تكسره،
نعوذ بالله منها،
تلاقيه بهذه الصوره. ولذلك حركه الخد ولا تصعر خدك للناس، انا في تقديري دي في معظم الاحيان مش اختيار، ده الواحد ساعات يلاقي نفسه
اتلوى كده،
هو مش قادر. بالضبط كده، شيء معين اتنفخ فيه فدماغه قلبت، حاجة تانية تلاقيه نزل
منكسر.
هذا الكلام من يفعله بغير قرار، من غير ما ياخد قرار اني هعمل كده ولا هعمل كده، ولا هبقى في مؤخرة الصفوف ولا هبقى في الاول، هو التقي. ليه؟ لان اللي خلاه يعمل كده مش قرار بياخده. انا سمعت فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بيتكلم عن كده، فقررت ان اكون في مؤخرة الصفوف وان اسير متواضع والا يطول بصري الى السماء كما يطول الى الارض وان اجلس كذا والا افعل كذا. ده مش قرارات، ده هو شيء تحرك في نفسه فاصبح عبدا بهذه الصورة. ولذلك هذا العبد نفسه في اللحظة، سبحان الله، اللي ينقلب الحال ويبقى قدام مثلا كافر او معاند للشريعة او شيء، تلاقيه تحول الى اسد عزيز عليه. هو الله، فين الانكسار اللي انت كنت فيه؟
كان تمثيل بقى.
ده نفس الروح فيها أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نفس المادة، زي ما المية سقط فطلع ده حادق وده حلو، مش مية واحدة سقيت بها الزرع دي طلعت شجرة حادة. برضو النفس سقيت بري الإيمان فتواضعت للمؤمنين وعزت على الكافرين، وصارت رقيقة مع الطيبين وصارت عنيفة على المعاندين. المسألة بهذه الصورة تكون، يعني يكون الإنسان متلقي من الله عز وجل.
نعم، هي بقية الأخيرة، وهي شيم برق لطفه بك.
يا سلام، شيم، ده أنا عبال مشرع شيم برق دي.
إيش راح أجل؟
طيب خلينا نقول، يعني إحنا محتاجين لطف الله سبحانه وتعالى في ما هو يا فضيلة مولانا، وحضرتك علمتنا وعلمت الناس، ربنا يجزيك خير يا رب، ان المقطع اللي ممكن رب العالمين يدخل فيه على العبد، ممكن يدخل عليه اجله في اللحظة التي هو فيها مذنب ولم يتب، ممكن في اللحظة دي ان يؤخر الله هذا القدر شيئا قليلا ليتوب العبد.
لطف،
لطف. ولذلك قال تعالى في الآية العظيمة: أولم نعمركم بالقدر بالمآس الذي يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني احنا عيشناكم في الدنيا عيشة زمن عمر باليوم والساعة والثانية مقصود لتكون قد استوفيت كل الإمكانات والحظوظ والاحتمالات. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلحظة قدر الله هي لحظة لطف الله بالعبد، وهي لحظة الله عز وجل التي يختارها للعبد حتى إذا ما. ولذلك الذين أفلتوا لطف الله وماتوا وقالوا يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا.
نعم
لو ردوا لعادوا. دول مش من النوع اللي كان فاضل لهم حاجة. هما مش فاضل لهم
لو
حاجة.
كان فاضل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
نعم بارك الله فيك.
هما لو فاضل لهم كان ربنا اداهم
لطف،
لأنه لطيف.
لطف الله مكتمل، لم يكن قد بقي وقت لو بقوه لعادوا، ولا ظرف لو عايشوه لعادوا. نعم. ولا قدر لو نزل بهم لعادوا. كل ده كان خلص ولم يعودوا، وهم ماتوا شافوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا.
أي والله.
فلطف الله مكتمل
في إقامة الحجة على عبده.
لا
يعني مش عارف، ذكرني هذا بموقف حدث من سنين شوية طويلة، ان الاخوة قالوا لي تعالى في واحد طف ثلاث اشواط ومش عايز يكمل. في رمضان، كانت عمرة رمضان، ومضيت الى الرجل طف ثلاث اشواط ومش عايز يكمل. يعمل حاج قوم كمل. لا مش قادر. طب نجيب لك كرسي. ليه وانا مكسح اركب كرسي؟ طب حضرتك روح ريح في الفندق شويه ساعتين ثلاثه وتعالى تاني كمل. لا انا خلاص تعبت، هقلع اللبس ده. والله ساعتها الاخوه قعدنا كلنا حواليه نبكي. يا ما ملايين نفسهم يبقى.
والله ده حضرتك رجل رقيق، مع ان ساعات الناس يتصوروا ان حضرتك لشدتك في الحق.
استرنا
يا رب. انا لو ما كان حضرتك هقول له ان شاء الله ما قمت. صدقني هقول له كده، هقول له ان شاء الله ما قمت. المحروم من حرم رحمة الله. انت حر. انت
لا والله انا اسف اللي حصل، بحكي اللي حصل ساعتها. لا الموقف كان شديد على النفس. بقول كده اللي حصل في بالي ان في ملايين من المسلمين نفسهم يجوا هنا ولو هيطوفوا على راسهم.
نعم.
على ايديهم ورجليهم. والله. لكن ده ربنا ياتي به الى هنا وما زالت في قلبي هذه القسوة.
يا سبحان الله.
عجيبة جدا.
نعم.
فلما كنت بكلم الشباب الاخوة يعني بقول لهم دي من اقامة الله الحجة على العبد.
نعم.
الراجل ده كان هيجي يوم القيامة يقول له يا رب انا كان نفسي في عمرة، لو كنت طلعت عمرة كنت اهتديت. ربنا يقول وديتك عمرة وبرضه ما اهتدتش.
سبحان الله.
ما كملتش.
سبحان الله. فلله الحجة البالغة.
لطيف.
نعم. سبحان
لطيف
الله.
بعباده سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فشيم برق لطفه بك. نشرح شيء.
أما إذن اللطف لعلنا نكتفي بظهوره في هذه الكلمات. أما البرق فتلك كلمة لافتة. لأن البرق معروف هو لحظة الوميض المفاجئة. فلاش الكاميرا اللي بتصور التصوير الضوئي دي بيبقى لحظة واحدة.
اديني فلاشة من نعم
تحرق. يعني هذا الوميض يحرق في لحظة. فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتكلم عن خلق، ما هو الشيم شيمة الخلق، خلق اللطف الذي يأتيك في ومضات لا تكاد تشعرها، يأتي في توقيت محدد تماما
عشان تحتاج شيم وتتطلع إليه ولمحه.
نعم نعم نعم. قراءته استطلاعه. نعم بالضبط كالرادار. الرادار بيستطلع، ما هو الهدف اللي بيتحرك على شاشة الرادار بيبقى عبارة عن نقط ضوء بتتحرك أمامه. فكأن هذه الكلمة تقول إنك لكي تتتبع وميض ونقاط الضوء التي فيها لطف الله في حياتك. وما من إنسان منا إلا لو تدبر إلا سيعرفها. وبعضها لا يستطيع أن يكلم الناس عنه، بعضها خفي بعضها سر، لا يستطيع أن يفضح نفسه، وإنما يلطف الله تبارك وتعالى به لطفا في قضائه وقدره، لطفا في توجيهه إلى الطاعة، لطفا في ستره، لطفا في اختيار طريق دون طريق، وهكذا. أنا أتذكر أبا لبابة هذا دائما، أقول أبو لبابة هذا أدرك فورا درجة الانحراف الذي وقع فيه في لحظة واحدة. هو بس عمل كده بيده على حلق على حلقومه، فبمجرد أن فعل هذا يقول يعني أدركت شيئا، أدركت أني خنت الله ورسوله. فذهب وربط نفسه في عمود المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو جاءني لاستغفرت له. ولكن الرجل شعر، ولعل هذا يذكرنا مسألة التوجع واللوعة يعني للألم، إنما في حقيقة الأمر لما تنظر تجد أنه مجرد أنه أدرك ولاحظ أنه يعني لاحظ هذه اللحظة لم يطل أمده معها. فالحقيقة أن ملاحظة يعني أولا الطاقة النفسية التي تجعل الإنسان قادرا على أن يلاحظ غير الإنسان الغافل، يلاحظ حركة لطف الله عز وجل في حياته وأنها يعني عبارة عن ومضات موزعة على شريط الحياة، تلك شفافية تأتي إذا صدق الإنسان ربه عز وجل في أن ينظر. وأنا أفعل شيئا لا أوصي به إخواني الحقيقة، لكن هو بالنسبة لي أنا خلاص احترفته، إنما أنا لا أوصيهم به لأني أحب لهم البساطة التي فقدتها، لكن أنا بالنسبة لي اللي هأحكي لهم ده عليه مؤثر جدا. أنا أفكر بالورقة والقلم ومش عارف أقول مع الأسف ولا لا، إنما أنا بقيت كده، فأجيب ورقة وأقعد أكتب النقط دي كتابة. فلو أن الإنسان صار يلاحظ لطف الله عز وجل بطريقته.